السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه. عن زيد بن خالد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى من عن النهبة والخلسة.
عن النهبة والخلسة.
رواه أحمد. وعن عبد الله بن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة والنهبة. رواه أحمد والبخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من انتهب فليس منا. رواه أحمد والترمذي وصححه. وقد سبق من حديث عمران بن حسين مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه. الكلام كما هو معلوم في أحكام النكاح ومسائل النكاح، والكلام هنا عن الوليمة وما يتعلق بها وإجابة الدعوة ونحو ذلك. ومن المسائل مسألة النثار، والنثار في عوائد بعض الأقاليم والأقطار والقرى أنه حينما يجتمع المدعوون إما لحضور العقد أو لإجابة الدعوة أو نحو ذلك، يقوم الداعي بنثر أشياء للضيوف، وقد تكون أشياء نقدية، قد تكون دراهم أو فلوس، وغالبا لا تكون قيمتها كبيرة، وقد تكون أيضا أشياء تتعلق بمطعومات حلوى أو نحو ذلك. هذا يسمى نثار، بمعنى يأتي وينثره، وغالبا أن يحصل نوع من الانتهاب، بمعنى أن يتدافع الناس من أجل أن يأخذ كل ما يستطيع. هذا هو المقصود بالنثار، النثار من النثر، وهو الرمي بقصد التوزيع وبقصد بث هذا الموجود بين الحاضرين أو بين المدعوين. هذا يوجد في بعض الأعراف والتقاليد، وبخاصة في مناسبة الزواج، وقد يكون منها في بعض المناسبات، مناسبات السرور كالختان أو العقيق أو نحو ذلك. والفقهاء رحمهم الله تكلموا عن هذه المسألة، وكان كلامهم دائرا بين الإباحة والكراهة والتحريم. والقول بالكراهة هو الأظهر والأرجح، أولا لعموم الأحاديث التي تنهى عن النهبة، وكذلك أيضا بعض الأحاديث التي في النثار وإن كان فيها بعض ما قال، لكن القائلون بالإباحة يريدون حديثا ولكنه حديث لا يثبت، وقد أورده الشيخ في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في أملاك فأوتي بأطلاق فيها جوز ولوز فنثرت، قال: فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: إنك نهيت عن النهبة. فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، خذوا على اسم الله فتجاذبناه. لكن هذا حديث قال العلماء رحمه الله أنه ضعيف، بل حتى بعضهم حتى إن بعضهم عده موضوعا، ولكن حديث الباب التي أوردها الشيخ الصحيح منها في عموم الانتهاب، أما الذي يتعلق بالباب أيضا ففيه ما فيه، ولكن لا شك أنه قصارى الأمر فيه أن يكون مكروها لأنه فيه دناءة كما هو معلوم، ولهذا لا ينبغي أن يسود في الناس. لكن ثمة حكم آخر، وهو أنه لو نثر أشياء فبعضها وقع في الحجر، في حجر الجالس، قال الفقهاء رحمهم الله إنما وقع في الحجر هذا يكون حرزا أو يكون ملكا له، لا ينبغي لغيره أن يأخذه، كما لو وقع في داره صيد وحبسه في غرفة أو نحو ذلك، أو حبسه في بيته، فإنه يملكه ويكون أحق به. طبعا ما لم يكن مملوكا، صيد ليس مملوكا لأحد، كذلك أيضا لو أنه حصل أن ألقى الداعي أو صاحب الدعوة ألقى أشياء فوقع شيء منها في حجر بعض الجالسين، فإن هذا يكون حقا له. لكن على كل حال هي لا شك أنها لا يأتيها ذو المروءات ولا أصحاب الناس الذين عندهم في أنفسهم قدر. قال عن زيد بن خالد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النهبة والخلسة. النهبة معلوم أنها غير النثار، النثار هو أن الداعي يلقي بعض ما يملكه من أجل أن يبيحه للناس، هذا هو النثار. النهبة الاندفاع والانطلاق من أجل أخذ ما يلقى، هذه النهبة. انتهاب بمعنى أخذ شيء بسرعة على جهة ليس فيه طبعا خلسة، وإنما فيه نوع من التدافع وفيه شيء من العنف أو شيء من التدافع، فهو انتهاب. لكن هو يختلف عن الانتهاب المطلق، لأن النهبة التي أخذ أملاك الناس من غير رضاهم هذا لا يجوز، السرقة والغصب والانتهاب هذا لا يجوز، الذي هو أخذ مال الغير عن طريق خلسة أو عن طريق خطف بسرعة هذا هو الانتهاب، هذا لا يجوز. لكن هذا يختلف، لأن صاحب المال هو الذي ألقاه للناس وأباحه لهم، لأنه بنثره وبدفعه لهم لا شك أنه يبيحه لهم، إنما المروءة تأتي في أن الإنسان يتدافع ليأخذ، هذا هو الذي يقلل من المروءة. أما مجرد الإلقاء هذا إباحة، حينما المالك يلقي شيئا مما يملكه وينثره في الناس يبيحه لهم هذا لا شيء فيه من قبل المالك ومن قبل صاحب المال، إنما الكلام على التدافع وإلقاء مثل ما يلقى، أخذ مثل ما يلقى. والخلسة الاختلاس، طبعا حديث النهبة والخلسة ليس خاصا في موضوع الدعوة والوليمة، لا، عموم الانتهاب، عموم الانتهاب، وهذا يبحث في باب اللقطة ويبحث في باب السرقة. قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة والنهبة، رواه أحمد والبخاري. أيضا هذا في حديث مطلقة ليست خاصة بنهبة النثار، إنما عموما النهبة، النهبة لا شك أنها ممنوعة إذا كانت تتعلق بالاستيلاء على أملاك الغير من غير رضاهم عن طريق الانتهاب، يعني عن طريق الخطف. والمثلة معروفة، المثلة أيضا تتعلق بالتمثيل بمستحق العقوبة أو غير مستحقها، كقطع الأذن أو الأنف أو جذع الأنف أو نحو ذلك، هذا تمثيل ولا يجوز، حتى وإن كان صاحبها مستحق العقوبة، وإن كان صاحبها مستحق العقوبة فإن هذا توقع عليه العقوبة المناسبة إن كانت حدا أو تعزيرا، لكن من غير مثلة. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من انتهب فليس منا، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد سبق من حديث عمران بن حصين مثله. أيضا هذه كل أحاديث عامة، أحاديث عامة ليست متعلقة بنهبة النثار، وإنما نهبة النثار تختلف باعتبار أنهم ينتهبون شيئا مباحا، ينتهبون شيئا مباحا. أما عموم الأحاديث هنا فتنهى عن النهبة لشيء غير مباح، لشيء غير مباح. نعم.
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان. عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندعى له. رواه أحمد.
قال: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان. هذا ذكره الشيخ استطرادا، ذكره الشيخ استطرادا باعتبار أنه تكلم عن الدعوة والدعوات. هناك دعوات كثيرة تجري في عادات الناس وأعرافهم وتقاليدهم. هناك دعوة لعقد النكاح، وهذه معروفة، قد تكون عند العقد وقد تكون عند البناء والدخول، يعني عند الملك الأملاك أو عند الدخول يوم البناء أو ليلة البناء أو اليوم الذي يلي البناء الدخول يعني. وهناك دعوة للختان أيضا، وهناك دعوة إذا نزل منزلا جديدا وتسمى الوكيرة والعقيقة، وهي تقام للمولود وهي سنة. وذكر الشيخ جملة من أنواع الدعوات، قال: والنقيعة، وهي الدعوة التي تعقد بمناسبة قدوم المسافر. وهناك أيضا قد تكون للمناسبات، أحيانا كالطفل إذا ختم القرآن أو إذا حقق شيئا من الأشياء العلمية، فإن أيضا هناك في بعض العادات أنه تقام دعوة بهذه المناسبة. وأحيانا قد تكون مأدبة مطلقة، بمعنى دعوة أو يقيمها صاحبها لجيرانه أو لأقاربه وتسمى مأدبة أو مأدبة بالفتح وبالضم. وكل دعوة هي مأدبة، لكن بعض الدعوات لها أسماء خاصة كالوكيرة. الوكيرة هذه هي التي تتعلق بالسكن الجديد، والعتيرة تتعلق برجب، الأضحية هذه معروفة أضاحي، والهدي أيضا كذلك كالأضاحي، ودعوة الختان والنقيعة كما قال الشيخ المتعلقة بقدوم المسافر. فهذه كلها أشياء تخضع للأعادات والأعراف، وإنما هذه الأصل فيها الإباحة، وبخاصة أيضا إذا كانت مقتدية بالشكر، كما لو سكن بيتا جديدا أو شفي من مرض أو قادم مسافر، أو طبعا كانت دعوة نكاح أو نحو ذلك. أما إذا كان قصد به العبادة، طبعا الأضحية هذه عبادة، الأضحية عبادة، وهذه تقرب بها إلى الله عز وجل، وكذلك هدي التمتع والقران، وكذلك الهدي المستحب ما يهدى في الحج للحرام، يعني الإنسان يمكن أن يهدي وإن لم يحج. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هديا إلى الحرام، بعث هديا وهو في المدينة، فيمكن للإنسان حتى وإن لم يحج أن يبعث هديا للحرام ويذبح، أو حتى إذا حج يمكن أن يذبح أكثر من ذبيحة، قد يذبح الواجب إذا كان متمتعا أو قارنا، هذا دم واجب، وقد يزيد تطوع، فإن هدي التطوع مستحب في مثل هذه في أيام الحج، ما تقرب إلى الله عز وجل بأفضل من إراقة الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أضحية أو كان هدي، ليس هدي تمتع ولا قران، وإنما هدي مطلق يهدى لبيت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أهدى 100 من الإبل، أهدى 100 من الإبل، بينما الواجب شاه، بينما هذا كله زائد عن الواجب تقرب. فإذا كان عبادة فهذا لا يجوز إلا بمقتضى النص، كالعتيرة التي يرجف هذه لن تثبت ولا تصح، وهي بدعة أن يذبح الإنسان ذبيحة عبادة لرجب بخصوصه، هذه لا تجوز. وأشد منها طبعا أن يذبح لغير الله كالذبح للجن، أو إذا سكن منزلا يذبح عند دخول عند السكن يذبحه عند عتبة البيت من أجل أن يقي بيته الجن، هذا لا يجوز بأي حال، بل قد يوقع أو يؤدي الخروج من الملة، لأن الذبح لغير الله عبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح عبادة، نقول لرب فصل لربك وانحر. أما الذي ليس عبادة وإنما لعادات الناس أو حتى شكر كما قلنا في نجاح مناسبة نجاح أو سكن منزل جديد أو قدوم مسافر أو شفاء مريض، شكر لله عز وجل ما دام أنه ليس بقصد يعني شيء خاص عبادة خاصة فإن هذا لا شيء فيه. يأتي الكلام على دعوة الختام. قال عن الحسن قال دعي عثمان ابن العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له، فقال إنا كنا لا نتختان عن عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندعى له. إذا صح الحديث يكون هذا يتعلق بالختان بذاته، فإذا فعل ذلك بقصد سنة معينة وهي لم تثبت حينئذ لا يجوز. أما إذا لم يثبت وكانت القضية الدعوة دعوة شكر فهذا لا شيء فيها، أما بقصد سنة والسنة لم تثبت فإن هذا هو الذي ينظر فيه ويتحرى فيه. إن ثبت فلا شك أن السنة إذا ثبتت يعمل بها، أما إذا لم تثبت ويعمل بها بقصد السنة أيضا هذا لا يجوز تصبح بدعة. أما إذا عملت عادة شكر لله عز وجل من غير اعتقاد سنيتها بخصوصها فهذا لا شيء فيه. نعم.
باب الدف واللهو في النكاح. عن محمد بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه أحمد والبخاري. وعن عبد بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه عبد الله بن أبي رواه عبد الله بن أحمد في السنن في المسند. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأنصار قوم فيها غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. رواه ابن ماجه. وعن الخالد بن ذكوان عن الربيع بنت عن الربيع بنت معوذ قالت
الربيع
وعن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر حتى قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
قال باب أو باب الدف واللهو في النكاح. أيضا هذا متعلق بالوليمة ومتعلق بالبناء في عقد النكاح، وهو مسألة اللهو والدف. الدف هذا آلة من آلات الطرب، وهي أنواع وألوان. الذي جاء به النص هو الذي يشبه الغربال، ويبدو أن الغربال وليس الغربال، هو مضبوط هنا بالضم، لكن الذي يبدو أنها بالكسر، وتراجعونها إن شاء الله. راجعوها الغربال، وقد يكون يجوز فيها الوجهان، لكن الذي يبدو أنها بالكسر غربال. فالذي جاء به النص هو ما يشبه الغربال، والغربال تعرفونه هو الذي يستعمل للدقيق لتصفية الدقيق، يكون مخرقا كما هو معلوم. والدف طبعا يكون مصمت، ما يكون مخرق، لكن هيئته وشكله كالغربال، بمعنى أنه مفتوح من الجانب الثاني، أما الطبل فيكون مع الجهتين. وكذلك الطار أيضا يبدو أنه يختلف عن الغربال الذي يشبه الغربال، ولهذا ينبغي أن يقتصر في الدف على ما يشبه الغربال. أما آلات الطرب الأخرى فإنها لا تجوز، كالعود والناي والطنبور وأشياء أنواع أيضا فيها الحديث والقديم، كل هذه لا تجوز. المعازف نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدف هو الذي مرخص فيه، وبخاصة أيضا ينبغي أن يقتصر الترخيص فيه كذلك للنساء، ويكون أيضا في مناسبات النكاح. واللهو المقصود باللهو هنا الغنى، اللهو هنا الغنى. فأيضا يجوز في النكاح الغنى الذي ليس فيه تشبيب بالنساء، وليس فيه كلمات ساقطة، وليس فيه أمور تدعو إلى الفسوق وتدعو إلى الفحش والتفحش والفحشاء، فإن هذا لا يجوز، لأنه محرم في النكاح وفي غيره. إنما يختص النكاح لا شك بمناسبة إظهار، أولا الإعلان كما سوف يأتي في أحد الباب، وكذلك أيضا إظهار السرور، وبخاصة أيضا أن للنكاح منزلة حتى في الإسلام فيما يتعلق بما يقدره الله سبحانه وتعالى من رباط بين هذين الزوجين، فذلك آية من آيات الله عز وجل. فمن هنا رخص فيه مثل هذه الأمور، فالمقصود بالله هو الغناء المباح، فلا مانع أيضا أن تكون هناك كلمات مباحة، نوع من الإنشاد ونوع من التغني، لكن لابد أن يكون مضبوط بعموم ضوابط الشرع. أولا لا يكون فيه اختلاط، ولا يكون في أمور محرمة كالخمر، وأيضا لا يكون فيه تشبيب، ولا يكون فيه أيضا يدعو إلى الفحش، إما بأصوات مسموعة بين الرجال والنساء أو اختلاط، أو أن الكلمات تكون فاحشة وساقطة وموغلة في التشبيب بالنساء أو الدعوة إلى السوء. وكذلك أيضا يكون بالدف كما ذكرنا. فقال عن محمد بن حاطب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام، لأن الحرام سري، الزنا والسفاح عادة يكون سر، يكون سرا، أما النكاح فيعلن، ولهذا من السنة إعلان النكاح وإشهاره، كما أنه طبعا من المطلوب أيضا الإشهاد لجهاد الشهود. وبعض العلماء يكتفي بالإعلان كما هو مشهور مذهب مالك رحمه الله، أنه يرى أنه يكفي الإعلان، والدعوة المعلنة هذه كافية في إثبات النكاح. قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، الصوت اللي هو الغنى، رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربان. فالمقصود هو الإعلان، لأن هذا هو فصل ما بين السفاح والنكاح. واضربوا عليه بالغربان، هذا أمر، وقد يحمل على لا شك أنه أصار الأمر أن يكون للاستحباب، أدنى أحواله أن يكون للاستحباب، لأن هذا كله يساعد على الإعلان وإظهار السرور كذلك، وهي لا شك أنها مناسبات مفرحة وينبغي أن يظهر الناس فيها سرورهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عائشة، ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. اللهو بما يشمل الدف ويشمل الصوت، بما يشمل الدف ويشمل الصوت، رواه أحمد والبخاري. وعن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. هذه من الكلمات التي تقال، وهي قد تكون مثلا أتيناكم أتيناكم فحيان فحيونا نحييكم، قد تكون من الكلمات المألوفة، لأن يعني كما تعرفون أحيانا هناك كلمات تشيع في منطقة أو في إقليم تكون مرتبطة في مناسبة النكاح، وهذا معروف في كل بلد تجد كلمات معينة غالبا إذا رددت ورددها عرف أنها لا تردد إلا بهذه المناسبة أو مناسبات مثلها، إما تكون تتضمن حمد أو تتضمن شكر أو تتضمن دعاء أو نحو ذلك. عادة موجود في كل الأقطار هناك كلمات تقال في المناسبات، وبخاصة مناسبة النكاح، وغالبا تكون باللهجة العامية في كل إقليم، وهذا شيء معروف. فمن الكلمات التي كانت مشهورة في العهد النبوي وخاصة من الأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت أذاريكم، ونحو ذلك. فهذه الكلمات مشهورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلا قلتم مثل هذا، من مثل هذه الكلمات المعروفة. وعادة إذا أثيرت كلمات التي تأتي بالمناسبات لها وقعها ولها خصوصيتها في مناسبتها، ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. وعن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قال: نعم. يبدو أن أهديتم بمعنى زففتم الفتاة، بمعنى أرسلتموها إلى أو إلى زوجها. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيها غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، فإذا المقصود هو فعلا إعلان النكاح وتعاطي مثل هذا، وكل هذه الحديث يرقى فيها الأمر إلى حدود الاستحباب ولا يقتصر فيه على الإباحة. ولهذا ينبغي فعلا في مثل هذه المناسبات أن يعلن الفرح وأن يظهر الفرح، وأن لا ينغلق الناس خاصة في أسرهم وفي إعطاء الفرصة للنساء ونحو ذلك في أن يظهروا هذا النوع الفرح في حدود المباح. وعن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة بني علي، يعني يوم زواجها، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين، رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. إذا أيوة، هذا كانت بمناسبة النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو أجنبي منها، لكن بعض العلماء قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، دخل وجلس قربا منها، فقال أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تحتجب عنه النساء. فجلس على فراشك مجلسك مني، وجويرات يضربن بالدف، هذا هو الشاهد، جواري جويرات، تصغير جويرية تصغير جارية، وجويرات جمع. يضربن بالدف يندبن من قتل من آباء يوم بدر، بمعنى يأتي بكلمات فيها ذكر محاسن، لأن الندب هو ذكر محاسن الميت، ذكر محاسن الميت. حتى قالت تهن وفينا نبي يعلم ما في غد، تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها هذا وقال اقتصري، أو قال لا تقولي هكذا وأقول لك ما كنت تقولين. فالشاهد منه أنه يجوز ضرب الدف والغنى بالكلمات المباحة وإظهار السرور في مثل هذه المناسبات. أما عموم ندب الميت فالأصل فيه التحريم، نعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الندب الذي هو، لأنه يدل على الجزع وهو من فعل الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التنبيه على حصول الوفاة مثلا أو أن فلان توفي أو نحو ذلك من باب إعلام الناس وإعلام الأقارب والأصدقاء. يقول في سؤال الأمس الذي كان يطوف بداية من ركن وسمعنا الإجابة، فهل عليه دم في هذه الحال؟ لا، ما دام أنه قلنا أنه يعيد، أنه ما دام أنه قريب العهد فإنه يعيد، بل لا بد أن يعيد لأنه لم تتم عمرته ولا شيء عليه. إن شاء الله هذا يسر عن فتاوى الواد رحمه الله. إن شاء الله، ما حكم ما يقع في موسم الحج عند المشاعر من نفر بعض الأطعمة وتدافع الناس عليها ومن بعض البرادات الخيرية؟ ولا شك أن 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 تقديمه للناس في ذلك الوقت لا شك أنه مطلوب حقيقة، بمعنى أن الناس محسنون في هذا من الأغنياء والأثرياء ويريدون فعلا أن يخدم الحجاج، وهذا أيضا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل. لكن لا شك أن الناس هي التي تنتهب، وإلا هم بودهم لو كان الأمر أكثر تنظيما، فلو كان الأمر منتظم ويوزع بهدوء كان أحسن. ولهذا المحسنون ما عليه من سبيل، وإنما الخطأ في الإنسان ألا تكون عندهم مروءة بحيث يتدافع، عادة لا يتدافع في مثل هذا إلا إما صاحب حاجة شديدة وهذا معذور، أو أن يكون من أصحاب من ليس من ذوي المروءات. وإلا بذله للناس لا شك أن في الحجاج محتاجين كثير، ولهذا لا ينبغي أن يأخذ إلا المستحق، ويكون الإنسان عنده عزة وعنده ترفع، لكنها بذلت للمحتاجين، إما أن يكون فقيرا أو يكون ابن سبيل قد انقطع به الحال أو نحو ذلك. إذا تحرى الإنسان القبلة وبعدما صلى وأتم الصلاة تبين أنه صلى على غير قبلة، هل يعيد الصلاة أم لا في غفرة مظلمة ولم يجد، يعني لم يجد من يرشده أو يكلمه واجتهد، فلا يعيد. أما إذا كان في البلد أو في أماكن يمكن أن يعرف فيها القبلة وإنما قصر في التحري، يعني إذا كان إنسان في البلد التحري بذاته لا يكفي، إنما تخرج إلى الشارع أو تذهب إلى المساجد القريبة وترى أين المحاريب، فالمحاريب كافية في الدلالة على القبلة. فوجود الإنسان في البلد أو وجوده في قرية أو وجوده مع الناس هذا لا يكفي أن يجتهد وحده، إلا إذا كانوا كلهم في برية ورفقة بحيث معرفتهم متقاربة ويجتهد، فنعم، إما أن يهتدي بالنجوم ويهتدي بمسار الشمس أو القمر ويعرف الشمال من الجنوب ونحو ذلك. أما إذا كان في البلد فمجرد التحري والجهاد لا يكفي، لأنك في البلد تعرف وتسأل أهل البلد ويدلوك إذا كان في بلاد المسلمين. طبعا الكلام هذا إذا كان في بلاد المسلمين أو في مناطق إسلامية في غير بلاد المسلمين. فإذا الاجتهاد يختلف، إن كان الاجتهاد فعلا في محل اشتباه ولا تجد من يدلك وتخشى خروج الوقت فإنك لا شك على حسب ما يؤدي إليه اجتهادك، ولو تبين لك فيما بعد أنك على غير القبلة فإنك لا تعيد. أما إذا اجتهدت في غير محل الاجتهاد، تجتهد في البلد تسأل ما غير اجتهاد. بعض الناس أحيانا قد يكون في فندق مثلا ويجتهد ويصلي فيتبين على غير قبل، هذا غلط خاصة في بلاد إسلامية. إما أن تسأل أهل الإدارة إذا كانت تعرف مثلا ويحسنون، والأصل في بلاد المسلمين أن يعرفون، أو أنك تنزل لنفس الشارع أو لا، وحتى تصل إذا كان لك معارف في نفس البلد ويخبروك عنه، فهذا هو التحري وهذا هو الاجتهاد المطلوب. أما أن تجهد بنفسك من غير أن تستند إلى شيء، هذا اجتهاد قاصر. قال: وإذا صلى وأتم الصلاة وبعد الصلاة فطن أنه صلى على غير وضوء، هذا يعيد. إذا صلى على غير وضوء فإنه يعيد. زيادة تكبيرة في صلاة الجنازة، هل هو جائز؟ إنسان يكبر أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، والأولى الاقتصار على أربع، لكن لو زاد لا حرج فإنه وارد. وإذا كان جائزا فمتى يكون؟ في أي وقت. وإذا كان سهوا فكيف يجبر؟ لا يجبر السهو، سهو الجنازة لا يجبر، ليس له سجود سهو. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، إنسان إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع للعمرة. الصلاة في الحرم هل يكون النظر إلى موقع السجود أم إلى الكعبة؟ إذا كان نظره إلى الكعبة لا يشغله ويكون فيه حاضر القلب فلا مانع أن ينظر إلى الكعبة، أما إذا كان فيه مشغلة فينظر إلى مكان السجود. في صلاة الجنازة ما هو الدعاء إذا كان متوفى طفلا؟ يدعو لوالديه، ويدعو أن يجعله الله شفيعا مجابا وفرطا وأجرا، وأن يثقل الله به موازينهما ونحو ذلك، فالدعاء يكون لوالديه. رجل شرع في طواف سنة ثم قطعه دون عذر ولم يكمله، فهل عليه شيء؟ هو مخطئ ومسيء، والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا قد أبطل عمله وهذا خطأ، لكن لا شيء عليه فيما يتعلق بالفدية أو الكفارة، إنما عليه ألا يعود لمثل هذا. عند مغادرة المدينة المنورة هل وداع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع؟ لا، ليس للمدينة وداع، لا للقبر ولا للمسجد. هل ضرب الدف يقتصر فيه على النساء فقط؟ نعم، هذا هو الذي يبدو. هل الغناء بلغة غير عربية في النكاح جائز؟ نعم جائز، لكن في حدود ضوابط الشرع كما ذكرنا قبل قليل. ما حكم الرقص في حق النساء بعيدا عن الرجال؟ ما دام أنه بعيد عن الرجال وليس فيه أيضا زيادة في الفحش والبذاء أيضا وكثرة التكسر والتثني، فلا مانع إن شاء الله. عندنا نوع من أنات اللهو، وهو أن يجعل الماء في إناء كبير. لا، هذا كله أنا أخشى أقرأ هذا فيه. على كل حال، الأصل في الاقتصار على الدف. الدعوة التي تقام لإقامة الموالد هل تجاب؟ الأولى ألا تجاب، خاصة إذا كانت المقصود بها سنة ومقصود بها تعبد، فإن هذه الأولى الإنسان لا يجيب مثل هذا، لأنها هي ليس هناك عبادة أو تعبد فيما يتعلق بالمولد. أما فيما يتعلق لا شك بقراءة السيرة وما يتعلق بإظهار الحب والفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذكره عليه الصلاة والسلام وبقراءة سيرته وبالتقرب إلى الله عز وجل بحبه وب التلذذ بمعرفة سيرته وحياته وما لاقاه عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي نشر هذا الدين، فلا شك أنه هو الأسوة الأولى والقدوة الأولى عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام في تخصيص أيام معينة، وبخاصة إذا قصد بها أيضا التقرب والعبادة، لأن العبادة هي محدودة وتوقيفية. في قوله في الحديث: أنكحت عائشة ذات قرابة لها، مع أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فما معنى هذا؟ لا، بمعنى أنكحتها بمعنى أنها دخلت في موضوع النكاح، بمعنى جهزتها، أنكحتها بمعنى جهزتها للنكاح. بعض الناس إذا اشترى سيارة أو نزل منزلا يذبح لله من أجل أن يقيه الله شر هذا البيت أو السيارة أو القضية المقصودة إلى آخره. لا، أن يذبحه شكرا لا مانع، أما إن قضية أن يقي الله شر إذا كان عن طريق الشكر فنعم، لكن لأن يعني أكثر ما تتوجس الناس في هذا الباب إما قضية كما يقول عين أو قضية جن أو هذا، هو الذي ينبغي أن يبتعد الإنسان أن يذبح لمثل هذه البواعث النفسية والداخلية. ما حكم اللعبة المعروفة بالزيفة أو الزير للرجال وقد تعمل أحيانا في أنك؟ هذا كله منهي عنه. ما حكم من أنكر شيئا من الأخبار التي جاء بها أحاديث الآحاد؟ إذا كان ينكر كل خبر الآحاد هذا لا، هذا 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 يخشى عليه. أما حديث بعينه له فيه وجهة نظر هذا شيء آخر، قد يكون فعلا حديث يرى أنه لم يثبت، أو يقول فعل النظر في سنده ولم يثبت، هذا شيء آخر. أما أن ينكر كل أحاديث الآحاد ويقول ولا يأخذ بها هذا على خطر، بل قد يخرج من الملة، لأن كل أكثر ما بلغنا ديننا وأحكام وديننا عن طريق أخبار الأحاد. أما إذا كان حديث بعينه له فيه نظر من حيث سنده أو من حيث دلالته دراية أو رواية أو نحو ذلك فهذا شيء آخر، لا زالت العلماء يختلفون في إثبات بعض الأحاد. والله أعلم، صلى الله على محمد.